سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة. قال: مسألة، لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي، فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة. صلاة نافلة ولا فريضة هنا؟ ها، فريضة، والسيارة من جملة الدواب أو المركب، لأنه ربما يكون السير ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، ولا يمكن أن يصلي ولا يمكن أن ينزل ويصلي لأن السير غير واقف. ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. يبقى هنا الشيخ رحمة الله عليه تكلم وقال يصلي على الدابة خشية فوات ماذا؟ فوات الوقت، مع أن صلاته على الدابة حاضر سيترتب عليها تخلف كثير من الأركان والشروط. ومعلوم أن مشروعية صلاة النافلة على الدابة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على راحلته عند التكبير يستقبل القبلة ثم تتوجه به راحلته حيث أداه الطريق، وكان يصلي ويومئ بالركوع والسجود. هذا أمر لا خلاف فيه، ولكن مسألة يصلي الفريضة على الدابة جوزها العلماء وهو الصواب إذا خشي خروج وقت الصلاة، خشي خروج وقت الصلاة، لأن صلاة العشاء كما تعلمون وقتها المحدد عند منتصف الليل، وبينا في اللقاء الماضي كيف يحسب الإنسان منتصف الليل من غروب الشمس حتى أذان الفجر، يحسب الفترة الزمنية ويقسمها إلى نصفين ويضيف ناتج القسمة إلى أذان الفجر إلى أذان المغربي أو يطرحها من أذان الفجر. وكذلك إذا كان الرجل مسافرا في الطريق وخرج من بلد الذي يسافر منه ورجع إلى بلده بعد أذان المغرب، واخد بالك، وصلى المغرب في البلد ولم يجمع معه العشاء، وإذا وصل إلى بلده سيصل بعد منتصف الليل، سيصل إلى بعد منتصف الليل، يبقى هنا سيخرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة يصلي على الدابة، على الراحلة، سيارة، طيارة إلى غير ذلك، إن أمكن النزول فلا مندوحة له من تركه. طب لم يتمكن من النزول يصلي ويومئ بالركوع والسجود. طب لا يتمكن من الوضوء يصلي بغير وضوء، وكما تعلمون في الفقه الإسلامي وده أمر لا يخلو منه كتاب فقه، صلاة فاقد الطهورين، يعني فقد الماء وفقد الصعيد وحان وقت الصلاة يصلي، فقد الطهورين. وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل العلم، لأن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شروط وأركان الصلاة. مفهوم يا أخوانا المسألة؟ أو استولى حاجة؟ قاعد عليا؟ لما سيذهب؟ لما يذهب؟ لا، أظن فرق بالاتنين دايما، في فرق بين الإنسان. خلاص يا محمد فريد ولا شيء لسه؟ هنا فرق بين نسي الصلاة أو نام عنها. الشرع المطهر بنص الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى هو نام واستيقظ، منذ أن استيقظ بدأ وقت الصلاة له، فله أن يتوضأ وله أن يعني يقضي حاجته وله أن يغتسل من جنابه. يعني افترض مثلا أنه استيقظ قبل المغرب بربع ساعة، وهذا وارد، وكان على جنوب على جناب، فإذا دخل واغتسل من الجناب أذن للمغرب، يؤذن للمغرب، لأن وقت الصلاة عنده بدأ من ماذا؟ بدأ منذ أن استيقظ، فله أن يغتسل من الجنابة ثم يصلي ولو أذن لوقت الإيه؟ لوقت الثانية. هذا عن النوم أو النسيان. ولكن ما لم يكن نائما ولم يكن ناسيا وقصر في الصلاة، يعني ظل يلعب وينشغل بالشغل حتى لم يبقى على وقت على دخول العصر إلا 10 دقائق، وأراد أن يصلي الظهر لن يتمكن، يعني لو توضأ العصر هيأذن، طب يصنع يتيمم؟ من قال الكلام ده؟ هذا ليس له عذر. طب ماذا يصنع إن توضأ أذن للعصر؟ يؤذن للعصر ويأثم بتأخيره ولا يشرع له إعادتها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. ودي مسألة رجاء أن تحزموا فيها، لأن كثيرا من الناس لما نتوسع معه بنقول فتتك الصلاة اقضيها، وفتتك صلاة 20 سنة صلي مع كل وقت وقت، هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا مدعاه أن يترك الناس الصلوات. الله عز وجل بنص التنزيل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كلمة كتابا موقوتا أي موقتا، بداية ونهاية. والإجماع منعقد بين سلف الأمة وخلفها على أنه لا يجوز أبدا تحت أي اعتبار أن يصلي المسلم الفجر أو الظهر أو المغرب قبل وقته. صحيح ولا فيها إشكال دي؟ مظبوط؟ يستحيل. يعني واحد، ودي مسألة بتشرح، يقول لك إيه؟ والله القطار مثلا بيقوم الساعة 4:30 ولا يصل إلى المحطة التي سأنزل فيها إلا الساعة 7 بعد شروق الشمس، ماذا أصنع في صلاة الفجر؟ أصليها قبل وقتها؟ لم يجوز ذلك أحد من أهل العلم أبدا. طب العمل إيه؟ خلاص صلي في القطار وليس لك إلا، طب أنتظر حتى أنزل وأصلي بعد شروق الشمس؟ من الذي أذن لك في ذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن حزم وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم: فلما كانت الصلاة قبل وقتها غير مقبولة باتفاق فلما قبلت بعد خروج وقتها. مفهوم يا مشايخ؟ لما قبل ولا فرق، لأن كتاب موقوتة يعني بداية وإيه ونهاية. عاوز تقول حاجة؟
ازاي هفقد الصعيد؟ يعني ممكن
اتيمم
مثلا اضرب ضربه على الارض وادهن.
كويس
ماشي،
مش
لازم التراب.
مين قال الكلام ده بقى؟ ما معنى الصعيد؟ يعني يعني تتيمم مثلا في على السيراميك؟ لا، ايوه سطح الارض التي خلقها الله. الارض نوعين، نعجب لها الله ونوع احنا صنعناه، يبقى صنعناه ملوش اعتبار. معايا يا ولدي؟ الأرض الصعيد الطيب، الأرض اللي بنمشي عليها دي، واخد بالك، اللي هي بخلقة الله سبحانه وتعالى، هي دي الصعيد الطيب، هو ده التيمم الذي يجزي منه. عدا ذلك لا يجزي. وبعدين الشرع أذن لنا أن نصلي مع فرض الطهورين، إيه الإشكال؟ يعني إيه الإشكال إن الإنسان فينا يصلي وتعذر عليه أن يتوضأ وتعذر عليه أن يتيمم؟ هذه هي الصلاة التي أمر الله به. كن بقى ان الانسان يقول لك كيف اصلي من غير تيمم وانا محدث الكلام؟ يا اخي الذي امرك بالوضوء هو الذي قال لك صلي بغير وضوء، هو الذي امر بذلك، ولا نحيد عن الامر الشرعي. معايا يا اخي الفضل؟ وثبت في مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها انها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقدت عقد لها، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على طلبه، فحان وقت الصلاه فصلى الصحابه بغير وضوء ولم يشرع وقت اذ التيمم، وبعد ذلك نزلت آيات الإيه؟ آيات التيمم. دي مسألة مهمة رجائي أن تفقهوها جيدا. فضل.
لو أن شخصا مسافر له أن يقصر ويجمع،
أي؟
ولكنه سيرجع بلده قبل أن قبل بعد انتهاء الفريضة الأولى، مثلا سيخرج بعد العصر أو المغرب وأجل وقت المغرب حتى وصل البلد بعد العشاء،
هذا لا يحل له؟ يعني هو خرج من السفر من بلده التي سافر إليها ويرجع إلى بلده قبل صلاة المغرب وأخر المغرب ليصليه مع العشاء لما وصل إلى بلده. إحنا يا أخوانا قلنا مرارا وتكرارا: متى يكون الرجل مسافرا يا مصطفى؟ إذا خرج عن بلده، ده يسمى مسافر. طيب رجع إلى البلد يا شيخ صبري، لم يعد مسافرا، فكيف تجعل له رخص السفر وهو لم يكن مسافرا؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى هو طالما خرج من بلدي مسافر، رجع إلى بلدي لم يعد إيه؟ لم يعد مسافر، والشرع أباح لك أن تصلي في الطريق، فما الداعي أن تؤخر الصلاة؟ لا عذر لك، لا عذر لك أبدا. فضل. لا ليس من الأرض إلا إذا كان عليه غبار وتراب. فضل حاجة. لا غير مشروع. صلي فاخذ الطهورين. علشان كده دايما فاكرين قصة الصحابي أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن سفيان الكلابي يجمع لقاتنا لقتالنا فاذهب فاقتلهم، قصة مشهورة قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنيس بيقول يا رسول الله صفه لي عشان أروح أموته لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لقيته شعرت منه بقشعريرة، ساعة ما تشوفه هتخاف منه. لا تخيل، شوف شوف التكليف الشرعي، اقتله تبعرفه ازاي، ساعة ما تشوفه هترتعش منه ومع ذلك موته. فقال أنيس والله يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرقت من أحد قط، يعني عمر ما خفت من حد. قال لا أتخاف من ده. أنيس يقول فذهبت إليه فلما رأيته فرقت منه، قلت صدق رسول الله. يقول فلما خشيت أن يفوتني وحان وقت الصلاة صليت وأنا أسير نحوه أومئ بالركوع والسجود. يعني تخيل بقى واحد رايح يموت واحد وبيصلي وهو رايح، هي دي الصلاة المشروعة. وإلا المتأمل والمتدبر لكيفية صلاة الخوف يجد عجب، وهي دي الصلاة المشروعة. علشان كده بنقول إحنا أمة مصية نلتزم بالنصوص، لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس للعقل كلام ولا فكر إذا جاء النص الشرعي بأمر أو بتكليف. واضح يا مشان؟ صلي بغير وضوء، حاضر. ورجل مريض على الفراش طريح والأسطرة متركبة والبول متحول والغائط متحول وما يتحرك من الفراش ومعه عقله، هل يجرؤ أحد أن يقول سقطت عنه الصلاة؟ هل يجرؤ أحد؟ طب يصلي ازاي؟ يتيمم، الجماعة اللي في البيت زهق منه مش هنيممك. طب يتوضأ، هو يعجز عن التيمم فضلا عن الوضوء، يعمل ايه؟ يصلي بإجماع أهل العلم، يصلي لا نزاع في ذلك البتة، لأن الإجماع منعقد على أن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا إذا فقد عقله بس، وعن المرأة إذا فقدت عقلها أو كانت حائضا أو نفساء، عدا ذلك أنت مأمور بالصلاة. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم.
الإنسان
الشخص
اللي هو
نام على الصلاة وصحى بالمغرب
بربع ساعة ودخل
الحمام كده
وطلع بعد المغرب،
يصلي
العصر
الأول للمغرب،
يصلي
العصر؟
العصر الأول.
أيوه
مصطفى.
نعم. نأتي له بصعيد طيب ويتيمم، عجزنا يصلي من غير وضوء من غير تيمم. القاعدة عندك إيه؟ التي أريد هي التي تحكمك في فتواك. القاعدة إيه؟ أن الصلاة لا تسقط عنه فقط، يبقى لازم يعمل إيه؟ يصلي. وعندنا الشرع أذن لنا صلاة فاقد الطهورين. عارفين مبحث في كتب الفقه يقول لك صلاة العريان، عريان كما ولدته أمه وحان وقت الصلاة وغلب على الظن مش هيلاقي هدوم يلبس، قالوا يصلي. هذا لا بأس به. الاختلاف بين العلماء جم فين؟ إن كانوا جماعة عراة يصلون جماعة، نعم، طب أين يقف الإمام؟ أمامهم أم بينهم؟ لا شوف دقة الفقهاء إيه؟ طب ما تكلم أحد قط وقال لا يستنوا بقى إيه لحد ما الهدوم تيجي، مش هتيجي هدوم خالص، ها؟ يبقى نعمل إيه؟ لازم أن يصلي. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ طيب ها؟ ها؟ شوية تراب من الغيط اللي هو التراب الشرب اللي طالع ده، واخد بالك انت ازاي؟ وفي حل لو حطه قدام وانتهى الامر. ده اتفضل يا ولد. نعم متى ايه؟
ذهب مثلا من الغمص بينه وبين الهوة
بتاعت الفريق، اول ما يعدي الهوة بتاعت الفريق مثلا. يعني متى نقول سافرا؟ اذا خرج عن بلدي. هنا مسألة ايه؟ ضابط الخروج عن البلد. فقهاء المذاهب لما تكلموا تكلموا عن واقع. يعني الإمام أحمد يقول لك وإذا غاب عنه بيوت بلده يعتبر خرج عن البلد. طب احنا دلوقتي في متغامر وممكن عندنا متناخ اشوف عمارة هنا، قال لك خلاص بقى نركن كل ما حدده الفقهاء لأن مضاروه على الرفع، ونرجع هنا فين؟ للوحدة المحلية، آخر حدود متغامر، خلاص اليافطة محطوطة أول مثلا كذا. واضح يا مشايخ؟ لأن الشرع عندنا بيقول القاعدة الشرعية ما لم يعلم له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ العرف. والعرف هنا بمثابة الوحدة المحلية. ها نكمل كلام، تفضل يا شيخ. يصلي؟ نعم. لا طالما نسي وتذكر بقول بنص الحديث فوقتها حين ذكرها، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. حينما يتذكر يصلي فأيوة حتى لو في وقت كراهة. نرجع للكتاب. نعم. لا قريته بس بلده بس، حتى لو في عزبة قاعد في عزبة والعزبة بينه وبين البلد مصرف، عدى المصرف أصبح مسافر ماشي. القاعدة ايه عندنا؟ ما لم يعلم له حد في اللغة وفي الشرع يرجع فيه إلى الايه؟ إلى العرف. انتبهوا يا اخوانا المسائل دي كويس حتى لا يختلط عليك أمر. يقول مسألة، هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للزحام الشديد واشتباه الأماكن. فالإنسان ربما ينطلق أمطارا قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابهم. فالذي أرى من باب الرفق بالناس والله يريد بنا اليسر أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جميعا جمعا. خد بالك كلمة والله يريد بنا اليسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي تبول في المسجد إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الكلام ده لابد أن يكون له ضوابط، ما ينفعش على الإطلاق، لأن أصبح كثير من الناس يقع في الموبقات والله يريد من اليسر، ده خطأ. لذلك الحافظ ابن حجر الإمام لما جاء في تفسير حديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال واليسر نسبي إلى الشرائع السابقة. واليسر إيه؟ نسبي. أصلا لما أقول واحد هذا يسر، طب يسر بناء على ذلك على إيه؟ يبقى في مسألة نسبية. يبقى الحافظ محمد بيقول نسبة للشرائع السابقة، يبقى الشرائع السابقة كان عندهم آثار وأغلال وقيود كما قال عز وجل في القرآن. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، طب فتوبوا إلى بارئكم، تعملوا إيه؟ فاقتلوا أنفسكم. تخيل بقى أذنبوا لكي تقبل توبتهم، يلا موتوا نفسكم. طب عندنا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. وكان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا بليل يصبح وعلى عتبة الباب الذنب والكفارة، فضيح فضيح كل يوم بقى واحد يمشي الشوارع يقرأ، واخد بالك؟ طيب وكذلك كان رجل من بني إسرائيل إذا أصاب ثوبه نجاسة لكي تطهر يقرضها بالمقراض، يعني البول جاء على الجذع يقطعها، طب وعمل حط رقعة تشريع عنده وليس لهم إلا السمع والطاعة. يبقى بالنسبة بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنسبة للشرائع السابقة. ومن أجل هذا لابد أن نراعي أن التيسير شريطة ألا يخالف نص على سبيل الحتم والإلزام. يعني ما ينفعش أقول مثلا في شهر مثلا شدة البرد الآن وما سيأتي يبقى نتساهل مع الناس في الوضوء، نقول له يا رجل امسح على الساقين أو على الذراعين كما تمسح على الإيه؟ على الخفين. لا. طب يعجز عن تشمير الملابس الداخلية في فصل الشتاء ولم يتمكن من تشميرها لضيق فتحتها فشمر إلى منتصف الذراع، ننفع نقول له إنما بعثتم ميسرين؟ أبدا، مخالفة للنص الشرعي. يبقى مسألة التيسير وعدمه لابد أن نراعيها، لأن كثير من الناس يتساهل إنما دين الله يسر. نعم ومن يقول غير ذلك. دين الله يسأل الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا الذي ابتدعه الناس. هذه معنى كلمة دين الله يسأل. نرجع، يقول والله يريد من اليسر أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرا صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. قوله ويبيت بها، ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوبا، بها اللي هي إيه؟ مزدلفة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في مزدلفة، فقال بعض العلماء هو سنة، ومعنى كلمة سنة هنا باصطلاح علماء الأصول، وإحنا نبهنا مرارا ما اصطلح عليه العلماء في كل فن من فنون الشريعة يجب عليك أن تعرف المصطلح. يبقى السنة لما يتكلم بها الفقهاء لها معنى، يتكلم بها الأصوليون لها معنى، يتكلم بها علماء العقائد لها معنى، واخد بالك؟ يعني أصول السنة للإمام أحمد، السنة هنا معناه الدين، الدين والعقيدة. طيب السنة عند الأصوليين قال لك الطريقة. طيب السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، واخد بالك؟ يبقى لما تيجي تسأل مثلا عن مسألة أو يسأل عن مسألة يقول لك سنة، خد بالك يبقى عنده بيتكلم في إيه. زي بالضبط مصطلح الشرط، الشرط عند الأصوليين والفقهاء له نوع، عند اللغويين له معنى، عند علماء العقائد له معنى، الابن عند علماء الفرائض له معنى، وعند علماء العقائد له معنى. فقوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما المعنى واجنبني وبني؟ اللي هو إسماعيل وإسحاق بس. طب اللي بعدهم لا، الدعوة لا تشمله، لأن هنا مصطلح البنوة هنا في علم العقائد. أما مصطلح البنوة في علم الفرائض، من هو الابن الفرع الوارث؟ الابن وابن الابن وابن ابن ابن وإن نزل، يبقى ده مصطلح وده مصطلح تاني، والخلط بيجي من هنا. انتبهوا لي كويس، الخلط يبقى كل علماء من علماء الفن من فنون الشريعة العقائد والسيرة والفقه والمصطلح والكلام ده وضعوا مصطلحات له. يبقى لا يجوز لك أن تأخذ مصطلح عالم أو فن من فنون تضعه على مصطلح، ده خطأ منه، خطأ كبير جدا. زي بالظبط مسألة الركن في شعب الإيمان والركن في العبادات. الركن في العبادات إذا تركه المصلي أو العابد جهلا أو عمدا أو نسيانا بطلت عبادته، مظبوط؟ أما الركن في شعب الإيمان بيختلف خالص، فشعب الإيمان كلها أركان، فمن ترك إماطة الأذى عن الطريق ترك ركن من أركان الإيمان ولكن لا يكفر. يبقى الركن هنا له معنى والركن عند العلماء له معنى. مفهوم يا أخواننا الأشياء دي؟ يقول قال بعض العلماء سنة، وقال بعض العلماء واجب يجبر بدم، وقال بعض العلماء ركن كالوقوف بعرفة لأن الله نص عليه، وقال فإذا قضيتم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم سواها بعرفة حينما قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. جمع ما معنى جمع؟ مزدلفة. ولكن القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم، وهو المذهب. ما المعروض به هو المذهب؟ مذهب أحمد. قوله وله الدفع بعد نصف الليل، له الضمير يعود على الحد مطلقا، قويا كان أو ضعيفا، رجلا كان أو امرأة، له الدفع بعد نصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. والدليل، دليل على ماذا يا أخوانا؟ على أن للحج له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف أن يدفع من مزدلفة ليلا، قالوا فإذا انتصف الليل فقد مضى أكثر الليل من في مزدلفة، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإذا أمضى أكثر الليل أجزاءهم، ولكن في هذا الحكم نظرا لأنه لا يطابق الدليل. فالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الضعف من أهله بليل، وفي بعض الروايات سحرا، وكلمة ليل تصدق على النصف الأول وعلى النصف الثاني، والسحر وتعينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل. ومن المعلومين أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع قبل منتصف الليل لأنه دفع بليل، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله. ثم إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل، فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل، لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين. ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل، لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة. ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء، وهو غروب القمر. وهذا هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقل المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل. ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة، فيكون ما ذهبت إليه أسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل.
بالنسبه لبعض الصفات حزن اللي هم اللي يغير زوال الاعذار، ماشي، ان يبيتوا بالمزدلفه،
ماشي،
بعض صلاه العشاء، بعض صلاه المغرب والعشاء، ثم يقف بها لبعض الفجر.
ثم
فين يقف بها لبعض الفجر قبل الشروق؟
ايه معنى يقف؟
يعني
الاعذار. لا ما تحدش عن السؤال، لا هتغرب مني. أنا بسألك ليه؟ طول بالك بس عليه، لأن أنا سألت ما عرفتش، فسألت الشيخ بيسألني بيقول لي ما معنى يقف؟ بلمت، واخد بالك؟ فسألت المعنى الوقوف ليس الوقوف على الرجلين، بل المكث في المكان. زي بالظبط تقول لك يقف بعرف، الكل يفهم أنه واقف لحد ما كسر اليمين، قال الكلام. الوقوف هنا معناه إيه؟ المكث في المكان، يبقى يمكث في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما سوف يأتي. تسأل عن ماذا؟ اي نعم.
اما زوات الاعذار بقى يعني هيجي مثلا هيطلعوا من عرفه هيروحوا لمزدلفه نصف الليل ولا
لا هيذهبوا الى مزدلفه. الاذن لذوات الاعذار ان يخرج من مزدلفه قبل الفجر، قبل فجر يوم العيد، فجر يوم العيد. ما احنا بنتكلم في يوم العيد دلوقتي، ما يوم عرفه خلص، خلاص ذهبنا الى مزدلفه، ده اللي هو ليله العيد، فيخرجوا قبل فجر يوم العيد أدنى لذوي الأعذار بس.
أما أسماء جت من منتصف الليل،
لا ده تأخرت في الطريق. لا مش واخد بالك، أسماء تأخرت في الطريق، فهو احنا بنقول إيه؟ المنتصف هنا يعني معناها منتصفه بعد أن يصل إلى مزدلف على كلام أسماء. ولكن ممكن في الوقت الحاضر تجد من شدة الزحام، وده حصلت معنا في سنة من السنين وإحنا بنحج، ما وصلنا مزدلفة إلا والفجر يؤذن. اي نعم. طب هب انه لم يتمكن، ليس عليه شيء، لا الزحام شديد، يعني الكلام ده كان في اواخر الثمانينات، اما الان الامور ميسره بفضل الله، ونسال الله ان يبارك في حكومه السعوديه ويجزيهم خيرا. نرجع للكتاب. قوله وقبله فيه دم، قال في الروضي سواء كان عالما بالحكم او جاهلا عامدا او ناسيا، اي اذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال، لأنه ترك واجبا، وهذا الدم دم جبران يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة. طبعا في هناك أماكن مختصة بتاخد منك هذا الدم، وفي مؤسسات تدفع لهم الفلوس ويتولوا هذا الأمر، وهذه الفعلة أفتى أهل العلم في المملكة بمشروعية ذلك، فلا يسعون الخروج عنهم. وقوله وقبله فيه دم، خلافا لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عز وجل عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم. قوله كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، أي كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم لأنه لم يمد بها. ولكن ظاهر حديث عروة ابن مضرس، عروة ابن مضرس الطائي رحمة الله عليه ورضي الله عنه من الصحابة، فلما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج جاء من جبال طير قاصدا مكة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بالليل، بالليل، فقال: يا رسول الله، قدمت من جبال طين، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ووالله ما تركت من جبل إلا وقد وقفت عليه. تخيل بقى من جبال طين بالراحلة وكل الجبال يقف، فهل لي من حجة؟ النبي قال: لا، لأنه لم يدرك عرفة. فين بقى اليسر هنا؟ اليسر إن هو ملوش حج، هو ده اليسر. زي بالضبط إنسان مثلا في عرفة، وهذا يحدث لأن الشرع نهى عنه، وكل ما نهى عنه الشرع اعلم أنه سيقع، وإلا لنهى عن أمر غير متصور. رجل في عرفة أتى أهله، أتى أهله، بطل حجه. أين اليسر؟ اليسر في البطلان. كون أن الإنسان يبدأ يحكم على اليسر من قبل نفسه ومن هوى، لا، وإلا إن قلنا اليسر يرجع لهوى النفس لن يبقى في الشريعة شيء أبدا. يقول: ولكن ظاهر حديث عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أنه لا شيء عليه، لقوله: من شهد صلاتنا هذه. والإشارة هذه تفيد أنه لابد أن تكون الصلاة في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها. وبالمناسبة، الله يبارك فيكم، من باب التنبيه بس، إن أذان الفجر في جمهورية مصر العربية، ونحن الآن في عام 38,400,000 في آخر شهر صفر، أذان الفجر في مصرنا صحيح، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وأن من أخر صلاة الفجر بحجة أن الفجر يؤذن قبل وقته بثلث ساعة أو ربع ساعة، فلا شك أنه أخطأ خطأ بين. ومن كان يريد الصيام وأكل بعد أن أذن للفجر في بلاد مصر على زعمه أن الفجر متقدم بثلث ساعة، لا شك أن صومه باطل. واضح الحكم؟ عاوز تقول إيه؟ لا، ده أمر آخر. في فرق بين أن أنا أأخر الصلاة وبسألك وبسألني، بسألك وبسألني، في فرق بين أنه يأخر الصلاة حتى يتجمع الناس، هذا أمر ليس فيه بأس. وفي فرق أنه بيأخر الصلاة اعتقاد أن الفجر أذن قبل موعده. لا، ده الخطورة هنا، وده اللي بيحصل الآن من بعض المبتدع في مصر، يظنون أن الفجر في مصر غير صحيح. الفجر صحيح صحيح لا غبار عليه، ولا تلتفتوا لمن قال غير ذلك. يقول: وقوله لا قبله، أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه. والخلاصة على المذهب، أي مذهب الحنابلة، أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، يعني وصل قبل منتصف الليل وأم ماشي، وإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، وإذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. ولكن قلنا إن ظاهر حديث عروة بن مدرس يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه ولا دم عليه. مسائل، دي المسائل بقى المهمة، والمسائل دي بيمليها الواقع، لأن دايما لما نقرأ في كتب الفقه وبالذات كتب المذاهب المتقدمة وتنظر إلى الواقع تجد في بون شاسع نظرا للتقنية الحديثة وتغير الأمكنة والكلام. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه بدأ يأتي بهذه المسائل من الواقع الذي كانوا يشاهدونه مع الحجيج في السنوات التي كانوا وما يعرض عليهم، وباستقراء الواقع. الأولى: بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر أيضا حصرهم الزحام، فما الحكم؟ الجواب: على المذهب يجب عليهم دم، لأنه فاتهم المبيت بمزدلف، وهو من الواجبات، والقاعدة عندهم أن من ترك واجبا فعليه دم. طيب، مسألة المبيت بقى يا أخوان، اكتب عندك. قال الإمام الزجاج: يقال بات الرجل إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم. يقال بات الرجل إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم، ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون اصل البعض مشكل يقول لك ازاي يبيتون سجدا وقياما؟ لا، مر عليهم الايه، مر عليهم الليل. اكتب عندك. وقال ابن حزم يقال بات القوم يفكرون في كذا، بات القوم يفكرون في كذا ولو كانوا في النهار، بات القوم يفكرون في كذا ولو كانوا في النهار. المسألة ديت يعني من باب نافلة القول، يعني علشان دايما تاخد بالك ان سياق العربية له علاقة قوية باستلال الأحكام. لازم بنشوف العرب قالوا الكلمة دي ماذا يقصدون فيه. عندنا حديث البخاري ومسلم، وانتبهوا لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس إناء يديه في الإناء حتى يغسلهما. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. كلمة بقى من نومه، هل المراد بها مطلق القول النوم أم مراد بها نوم الليل فقط؟ ها؟ أسألتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت من البيتوت. الشاهد ان العلماء اختلفوا طبعا. ليه؟ لان دلاله اللفظ نفسها محتمله، فانه لا يدري اين باتت يده او باتت يمينه. فالعلماء قالوا لا، طالما باتت يبقى نوم الليل. بعض اهل قال لك لا، ده من نومه مطلق لا يقيد. امال ايه بقى باتت يمينه؟ قال هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وجه ابن حزم رد قال لك لا، من قال ان البيتوته تكون لا تكون الا بالليل؟ يقال في لغه العرب بات القوم يفكرون في كذا وكذا ولو كان بنهار. يبقى من قال مطلق النوم له وجه، ومن قال نوم الليل فقط له وجه. وأما إذا وقفنا على علة الحكم لا مندوحة من الخروج عنه. فهل يا ترى علة الحكم النظافة لغلبة الظن أن اليد عند النوم كذا؟ قالوا آه، وأمر تعبدي. يبقى طالما نام ويغلب على الظن أنه أين لا يدري أين وضع يده، يبقى يستوي نوم الليل بنوم الإيه؟ بنوم النهار. وعليه إذا استيقظ الإنسان من نومه بليل أو بنهار فيجب عليه أن يغسل يديه بالماء ثلاث مرات قبل أن يستعملها في طعام أو في شراب أو في أكل أو في وضوء. لما؟ لأنه لا يدري أين باتت يده. وبالمناسبة ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أن رجلا من المستهترين بالشريعة سمع هذا الحديث فقال كالمستهزئ، أين أنا أدري أين باتت يدي؟ باتت بجواري في الفراش. فاستيقظ فإذا بيمينه في دبوره حتى كوعه. تخيلها بقى، شوف طلعوها ازاي. لا، حتى قال الحافظ العراقي فما خرجت حتى تاب. نعم، ده مستهزئ. زي برضو رجل دخل كان يمشي مع بعض طلبة العلم، فمشوا لحد كان باب الشيخ في حرى سد، فوقفوا أمام باب الشيخ، فكان واحد معهم رجل إيه مستهزئ ولكن محسوب عليهم. فلما وقفوا أمام وطلقوا الباب فالشيخ تغيب عليهم فقال لهم ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. من حديث إن الملائكة إيه لا تضع أجنحتها. قال الراوي فشلت قدماه. نعم، شلت قدماه، ودي عقوبات قدرية عشان بس نتعظ ونعتب. نرجع للحديث. يقول الجواب على المذهب لأنه عليهم دم، لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة وهو من الواجبات. والقاعدة عندهم عند من يا أخوانا؟ الحنابل، أن من ترك واجبا فعليه دم. وقال بعض العلماء إن هؤلاء أحصروا إكراها، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر. اكتب جنبها كده، وأعذار ترك الصلاة حتى خروج الوقت اثنان، وأعذار ترك الصلاة حتى خروج الوقت اثنان: النوم والنسيان. قال: لذلك إذا أحصروا في هذه الحال ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة، فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضونها بعد الوقت، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فيقال: من حصل عن الوصول إليها ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومدى قدر الصلاة أو بعد طلوع الشمس، فإنه يقف ولو قليلا ثم يستمر، وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها. ولكن خد بالك هنا حتى لا يشكل علينا الأمر، هب أنه يسير من مزدلفة، من عرفة متجه إلى مزدلفة، والطريق مزدحم والركب تأخر حتى أذن للفجر وهم ما زالوا في الطريق. طيب في هذه الحالة إن خشي طلوع الشمس يعمل إيه؟ صلي في الطريق لازم، ولكن إذا وصل إلى مزدلفة يقف يسيرا يدعو ربه ثم إيه؟ يستمر في المسير إلى منى. ولو قيل أيضا بأنه يسقط الوقوف لأنه فاته وقت لم يكن بعيدا، فالراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عنه. عشان كده القاعدة العامة يقول لك إيه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، برضو القاعدة من القواعد التي ينبغي أن تفهم كما ينبغي. لا واجب مع عجز، يعني شيء أوجبه علينا ربنا عز وجل إن عجزنا يسقط عن على الإطلاق، قال لك لا، يبقى فيه أركان معينة في بعض العبادات تسقط مع العجز، أما العبادة من أصلها تسقط الكلام ده ملوش وجود، وفي عبادة تسقط بالكلية مع العجز. طب نعرفها إزاي؟ بالنص. عجز الإنسان عن الصيام، الحكم إيه يا أحمد؟ يسقط عن الصيام، يسقط، مزبوط كده. عجز الإنسان عن الحج يا سالم، يسقط، مزبوط. عجز الإنسان عن الصلاة، قل لنا إيه اللي أنت عجزت عنه في الصلاة بس ونستفصل منه عجز. قال لك عجزت مش هصلي خالص، ليه؟ عقلك راح منك، عقلك موجود، يبقى مفيش حاجة اسمها ما تصليش خالص. معنى ما تصليش خالص وتترك الصلاة بالكلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يقول المسألة الثانية: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟ الجواب: السنة النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح. وهل يصلي الوتر في تلك الليلة؟ الجواب: لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة، لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. نعم، مع أن الوتر المعتمد عند أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، والدليل على أنه سنة أن النبي صلى الله على الراحلة مع إمكانية النزول، مع إمكانية الإيه؟ النزول، فلما صلى على الراحلة علم أنه إيه؟ ليس بفضل ولكنه إيه؟ سنة، ولكن سنة من أكبر من أشد السنن تأكيدا. فضل.
كيف كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم على في ركوعه وسجوده؟
فين؟
في سفر
في الراحلة، يعني يوم بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ما هات جمل واطلع صلي لك عليه. ماشي يا اخي، تفضل، جزاك الله خير. طيب، يقول فنقول انه يوتر تلك الليله، وعدم النقل ليس نقلا للعدمين، ودي قاعده مهمه. وعدم النقل ليس نقلا للايه؟ للعدم، بعكس قاعده ايه؟ عدم النقل يستلزم عدم الفعل. بلك ايوه شغل ايه؟ ما هي دي بقى، نحن هناهم هننبهنا عليهم. ولو تركه تلك الليلة لنقل، أنه لو تركه لكان شرعا، والشرع لابد أن يحفظ وينقل. انتبهوا للفظة دي، والشرع لابد أن ايه؟ يحفظ وينقل. علشان كده العلماء الأكابر بيقولوا ايه؟ بأن تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضع ضرورة رسالة. يعني إيه؟ لازم يعدد حتى يتم نقل الرسالة كما ينبغي. شوف، تسعة من النساء يتفقدن كل أحواله وتروي كل واحدة منهن ما تراه حتى لا يغيب عنا في أحواله شيء. فإن قال قائل: أما يكفي أربعة؟ لا، لا يكفي. ما يكفي إلا ما فعله صلى الله عليه وسلم. معي؟ يبقى تعدد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة إيه؟ دون بقى ما نتكلم ونبدأ نجيب تعليلات ويبدأ نسمح لأعدائنا الطعن. لا، إحنا عندنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد إلا بأمر رب، وعدد لحكمة. ما هي؟ ضرورة رسالة. يعني من ضروريات الرسالة أنه يعد، زي بالضبط الأمانة في التبليغ، لازم يبلغ. طب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال كثيرة، ولعل يعتني المرأة شيء ويعتني المرأة شيء فتغفل عن ذكر الشيء. لا، تسع نسب، وكان يدور بينهن كل واحدة الليلة كما هو إيه؟ معلوم. طيب، يقول: وكذلك يقال في سنة الفجر في مزدلفة، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. المسألة الثالثة: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات مثلا، هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء والصلاة؟ نقول له: اذكر الله وأنت على فراشك. وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به ولا يعلم أنه معذور، ولا سيما إذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم ومحل اقتداء. الرابعة: الدفع في آخر الليل، أي ليلة إخوانا بنتكلم عنه ليلة العيد، أنه هل يختص بأهل الأعذار أو هو عام؟ الجواب: قال بعض العلماء أنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء كالنساء ونحوهم، وقال بعضهم هو جائز مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم. حدة القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا. إيه معنى أسفر جدا؟ يعني بدأ يظهر ضوء الشمس مع أنها لم تشرق، ده بيسموه الإيه؟ الإصفار.
وقت الامساك
يعني ايه؟
لا يمسك في الصيام،
يعني تم يخرج ويشرب بعد ما يؤذن الاذان الفجر في مصر. صومه باطل. ساعه ما الفجر يؤذن في الاذاعه وانت تبع خط عرض القاهره يجب عليك ان تمسك. طب انت في الصعيد ولا في اسكندريه؟ على قدر الفرق التوقيت بينكم امسك على الوقت. اما حتى يوسف هذا صومه باطل لا شك في ذلك. لا، الصواب يمشي على نسق واحد. احنا في نظام مثلا تبع المنصورة او تبع القاهرة كما تقرره ادارة الاوقاف وهيئة المساحة. ليس
في رمضان بس يا مولانا.
نعم،
ما بنعرفش شروط التوقيت والخان ولا رمضان بس.
لا خطأ، فضل يا شيخ. لا، هذا خطأ يا شيخ. الله يبارك. هذا خطأ يا أخي الفاضل. أنا بتكلم عن قضية معينة في بلاد مصر. مسألة التوقيت الصلوات صحيحة في مصر، رجائي أن تقفلوا هذا الباب. كون إن هو ظن إن الفجر متقدم، جبتها منين؟ ما هو ده السؤال بيملي نفسه، جبتها منين؟ فضل يا حاج. احسنت. لا لا خطا، وده كذب على الشيخ رسلا. وده كذب على الشيخ رسلا. حاجه لا. لا يا اخي الفاضل، هو في كتاب عندي ان شاء الله هصوره واوزعه لكم باذن الله، بعنوان الفجر الصادق، وفيه رد من الشيخ عليه رحمة الله، قد الحق عليك قد الحق، الرد على عبد الملك كليب لما أثر هذه الزوبعة في الثمانينات، رد عليه الشيخ قد الحق رد في منتهى القوة. وبرضو المسألة دي أثيرت في بلاد الحجاز، واخد بالك، ورد الشيخ ابن باز رد في منتهى القوة. ولا ندري المسألة دي أصلا، عشان تكون أمور واضحة، ليس لها علاقة بالنصوص الشرعية، علاقتها بالواقع التجريبي، بالواقع، والواقع التجريبي فعل أكثر من مرة، وإلى الآن بالتقنية الحديثة الفجر صادق. فهؤلاء الذين يشغبون ويريدون أن يثيروا القلاقل يتقوا الله ربهم. فضل يا أخي فضل. مين اللي تبعت؟ طيب، لا، السمع لهم والطاعة فرق ضغط، لابد أن نراعيه. ولكن الشيخ بيتكلم وإحنا بنتكلم إن الفجر في مصر قبل وقته بتلت ساعة ونص ساعة إلا خمس، هذا كلام غير صحيح. فضل شيخ.
وإذا كان الأمر مرجوع إلى علماء الفلك وهم الذين يحددون، وجاء علماء فلك آخرون وقالوا أن الوقت متقدم،
ده هذا غير صحيح. كلامك أنت غير صحيح. أنت بتقول إيه؟ علماء الفلك بقولوا لهم قالوا إن الفجر صحيح، ناس علماء فلك قالوا الفجر غير صحيح، فين علماء الفلك دولت؟ لا، ما هو دايما اذا كان دي لا نتكلم به الا اذا كانت معايا اخر فضل. لا لان برضو معلش في اشياء بتعدى عليكم، واخد بالك انت ازاي، وممكن بتعدي على من فعلها وهو لا يدري، بلغه العامه كده راجل بركه. اي أيوة والله، وبدا يهمه باشياء حتى يتكلم بكلام اثار القلاقل في الامه والفرقه والتضابر وهو لا يدري. خطأ يا أخوان، كلام جد الشيخ اللي أنا لو أعلم كنت جبت كتابه وصورته ووزعته عليكم. فضل يا أخوان.
يعني مثلا نحن نؤذن في نفس التوقيت مع الأذان،
كويس،
ولكن نطيل الفترة بين الأذان والإقامة لنصف ساعة،
هذا
قبل الاحتياط.
لا، خطأ.
نعم،
خطأ كبير في وعشان كده بنرجع لمسألة تانية، هل السنة أن نعدل في إقامة صلاة الفجر أم السنة أن نسفر؟ الجواب السنة أن نعجل، لقول عائشة كنا ننصرف النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا يعرفنا من الايه، من الغلس، من الغلس. وفي فرق، انت اعتدت انت وحيك بنأخر الصلاة لا بأس، ولكن احتياطي هنا مكمن الخطر. لا، فجر صحيح، فإذا قال المؤذن الله أكبر في صلاة الفجر شرع للذي يعجل أن يصلي الفجر وينصرف. القطار مثلا بيعدي الساعة 5 والمؤذن قال الله أكبر 5 إلا 5، في الخمس دقائق هيصلي ركعتين ويلحق القطار وهو على المحط، له ذلك. فاشترط الفقهاء أن الأذان الأذان أي وقت لا يشرع المؤذن في الأذان إلا بعد دخول وقت الفريضة، أما أن هو ينتظر بقى حتى يفرغ المؤذن ويأتي بالذكر هذا أمر آخر. رجاء يا مشايخ، الأمر مش سهل، أمر صلاة الفجر ليس بالهين، ورجائي رجائي أن نتخلص من داعية الهوى ونخضع للنصوص ولولاة الأمر، لأن أصلا صلاة الفجر دي ما لهاش علاقة بال، يعني مش هتعقى صفو الحكام في حاجة، واخد بالك أنت إزاي؟ آه طيب. يقول وقال بعضهم جائز مطلقا اللي هو الدفع لأهل الأعذار، وحدة القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من مزدلفة حين صلى الفجر وأسفر جدا وقال خذوا عني مناسككم. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة، وأنها لو استأذنت لكان أشد من مفروح به، أي تبالغ في أنها لو فعلت لأحبت ذلك، ولم نعلم للثاني حدة مستقيمة، يعني اللي هو ان ايه، ان الدفع في اخر الليل يختص باهل بجميع الناس، لا، الصواب باهل الاعذار. الخامسه، لو قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم اهله معهم واذا وصلوا الى منى انتظروا الى ان يخف الزحام، فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لاجل ان ينال هؤلاء الذين انصرفوا قبل فرحهم بالعيد والتحلل من اول النهار، لأننا إذا قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام وربما لا يخف حتى الظهر فيتأخر حلهم ولا يتم فرحهم بالعيد، فهذه هي الحكمة. قوله أي قول الماتن فإذا صلى الصبح لم يبين متى تكون هذه الصلاة، لكن قد ثبتت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر فصلاها بغلس. طبعا ما فيش إضاءة ولا في أنوار، فالصبح يظهر. أما الآن دلوقتي واحد مثلا قاعد في شمر الخيمة ويطلع على العمارة يقول لك الصبح ما طلعش، ولعله يكون كشاف كان شديد شوية ولا حاجة أو كهرباء قطع، يبدأ يتكلم ويبلبل الناس بدون إيه أصل. يقول أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة وعليه المسجد المبني الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ووقف عند المشعر الحرام راكبا، لكنه قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع أي مزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم، وفي عرفات لا تجتمع قريش مع غيرهم لأنهم يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة لأن عرفة من الحل، فمن أجل هذا سميت جمعا لأنها تجمع الناس كلهم. وقوله المشعر الحرام وصف بالحرام لأن هناك مشعرا حلال وهو عرفات، ففي الحج مشعران حلال وحرام، فالمشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة، ووصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. قوله فيرقى أي يرقى هذا المشعر وهو جبل صغير كما قلنا، قوله أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويحمد الله ويكبره ويدعو الله عز وجل رفعا يديه إلى أن يسفر جدا ويكون مستقبل القبلة. اكتب عندك واستقبال القبلة من آداب الدعاء، واستقبال القبلة من آداب الدعاء. ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، وقراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة لكنها مناسبة، لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه، وكأن الفقهاء قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا عند ابتداء المسعى قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اكتب عندك والأصل أنه لا قياس في العبادات، والأصل أنه لا قياس في العبادات، ووجه ذلك أن العبادات مجهولة العلة، وجه ذلك أن العبادات مجهولة العلة، ولا يصح قياس إلا إذا كانت العلة معلومة، ولا يصح القياس إلا إذا كانت العلة معلومة. قوله ويدعو حتى يسفر، يعني يدخل في سفر الصبح بحيث يتبين الضوء ويرى الناس بعضهم بعضا، ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس لحديث جابر رضي الله عنهما حتى أصفر جدا فيدفع قبل أن تطلع الشمس، فإذا أصفر صار قبل طلوع الشمس بسكينة، خلافا لأهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكان من عباراتهم الموروثة أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل معروف هناك كان رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال، وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق دفعوا، فأهل الجاهلية يبادرون الأسفار في أول الليل وفي آخره لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفهم في الوقتين فبقي في عرفة حتى غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها. مسألة من انصرف من مزدلفة قبل الفجر فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟ الجواب نعم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر، وهؤلاء من ذوات الأعضاء. قوله فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته حين بلغ محسرا فيسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومحسر بطن واد عظيم سمي بذلك لأنه يحصر سالكه أي يعيقه، لأن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، ولهذا سعى محسرا، وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية. طبعا الكلام ده كله انتهى. فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال واد، وهو وادي عرنة، وبين المشعرين الحرمين منى ومزدلفة واد، وهو وادي محسر. واختلف العلماء في سبب الإسراع، فقال بعضهم أسرع لأن بطن الوادي، إيه معنى بطن الوادي؟ يعني الأرضية اللي السلب يمشي عليه، لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره، لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيه على الأرض الرخوة، فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط. وقيل أسرع لأن الله عز وجل أهلك فيه أصحاب الفيل، فينبغي أن يسرع، لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك، زجر الناقة عليه السلام وقنع رأسه وأسرع. قنع أي غطى. وبعض الناس يتخذ اليوم هذه الأماكن، أعني ديار ثمود، سياحة ونزهة والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيها وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. طبعا الأهرامات وبرهول والكلام ده ينطبق عليه هذا الحكم. ففي عملهم خطر عظيم، لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين خاشع، بل يكون قاسيا مع مشاهدته أثار العذاب، وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث، وليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي، فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي، وهو أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر. والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج، الظاهر أنهم للضحك أقرب منهم للبكاء، فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية، اللهم أمين. وتعليل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر بذلك فيه نظر، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال له المغمس حول الأبطح. وفي هذا يقول الشاعر الجلي: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبك أنه مكسور. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، ولعل هذا أقرب التعاليم. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كما تذكرون آباءكم على سبيل الفخر والمدح والتفاخر اذكروا الله عز وجل أولى بذلك. وقوله أسرع رمية حجر، رمية حجر كيف قياسها؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا، ولكن قال بعضهم مقدار 500 ذراع، والذراع نصف المتر تقريبا، يعني كم؟ 250 متر. والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن لأن الإنسان محبوس بالسيارات، فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، وربما ينحبس في نفس المكان يحبس فيعجز أن يمشي، ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من يتي هذا فإنه قد يتبوه على ما فاته من الأجر والثواب. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. هنا أخونا بيقول: أليس قول الصحابي فلا تنصرف من الصلاة أي صلاة حتى يعرف الجليس جليسه دليل في الجواز والاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا يا أخي الفاضل، الصواب والراجح أنه كان يصليها بغلس. اجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد ثم استل الحكم كما استله العلماء. والظاهر طيب قوله وأخذ الحصى بظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده، لأنه قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ، فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محسرا في طريقه. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بأمثال هؤلاء فرموا. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى ويفعل قبل كل شيء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم القت لنا الحصى وهم على إبلهم، ولكن كثيرا من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصى، وقال بعض العلماء أنه يغسله تطهيرا له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، وهو صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير منا ولنا فيه الأسوة والقدوة. قوله وعدده 70 بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من 70 21 تكون 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادة هو الدليل. عشان كده بينا قبل ذلك متى يطلب الدليل ويلزمك أن تأتي بالدليل، إذا طلب منك ما الدليل على هذه العبادة، خبرك. أما إن قيل لك ما الدليل على عدم هذه العبادة كده خطأ، وده بتشكل عليك. يبقى عاوزين نفرق بين متى يطلب الدليل وأنت ملزم بالدليل، ومتى يطلب منك الدليل وأنت غير ملزم، بل الذي طلب هو الذي يلزمه. يبقى إذا أراد الإنسان أن يشرع عبادة معينة يلزمه الدليل. طيب أراد الإنسان أن يمنع من العبادة لا يلزمه دليل. أنا بقول لك مثلا لا تقرأ القراءة على الأموات وتهدي الثواب للأموات القرآن، فإن قال لي ما الدليل على عدم الفعل، السؤال خطأ. هو يجيب إيه أحسن؟ هو الذي يأتي بالدليل على مشروعية الفعل. فإن قال ما يدرك لعلهم قرأ ولم ينقل، الجواب طبعا إيه؟ معلوم ومعروف. طيب يقول فلو قال قائل يأخذ في اليوم الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7 وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7، لم يكن هذا بعيدا. وأما أن يجمع 70 حصار من أول يوم فهذا ليس بسنة. قوله بين الحمص والبندق، بين المؤلف حجمه أي حجم الحصى. الحمص معروف، والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والسبابة من الحصى، ثم ترمي به بالسبابة. قوله فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، أي إذا وصل الحج إلى منى. ومنى اسم مكان معروف وسمي بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول إلى منى بالتنوين، وحدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أن الوادي منها وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة. والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهائه، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهائها لا يدخلان. ما حاضر من عظم لكم القاعدة، بس بنظر بشوف الشيخ ذكرها ولا لا. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا، فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. اكتب عندك. وإلى تأتي في لغة العرب وفي القرآن بمعنى على، لا بتأتي بمعنى مع عفوا، وإلى تأتي في لغة العرب وفي القرآن بمعنى مع، بمعنى مع. كتبت يا أحمد؟ كتبت إيه؟ بمعنى مع. مثال ذلك قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى إيه؟ مع. وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، إلى بمعنى إيه؟ ها؟ مع، مع. وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع الإيه؟ أي مع المرافق. وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. كويس يا مشاهد؟ اكتب عندك بقى. والقاعدة تقول أن الحد إذا دخل في جنس، إذا كان من جنس محدود، أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وإلا فلا. أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وإلا فلا. مثال ذلك تقول للرجل بعتك، بعتك هذه النخلات إلى هذه النخلة، تقول بعتك هذه النخلات إلى هذه النخلة، بعتك تلك النخلات إلى هذه النخلة. يبقى النخلة دي داخلة في المبيع ولا مش داخلة؟ لأنها من جنس الإيه؟ المحدود. مفهوم؟ وإذا قلت بعتك تلك النخلات إلى هذا البيت، يدخل ولا مدخلش؟ آه ما ينفعش. يبقى أقول له لا، ده أنت بعت لي النخلة وقلت إلى البيت، يبقى البيت يخش فيه. يا راجل ده البيت بمليون والنخلة بخمسين ألف، خبر إيه؟ مع إيه بقى القاعدة بتحكمك إيه؟ إذا كان المحدود، إذا كان الحد من جنس المحدود ها دخل فيه، وإذا كان من غير جنسي ها لم يدخل فيه. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ ماشي. ها ها. وإذا قلت بعتك تلك النخلات إلى هذا البيت فلا يدخل البيت. أكمل؟ يقول ومن الشمال والجنوب قال العلماء كل سفوح الجبال الكبيرة ووجوهها التي تتجه إلى منى من منى، وبناء على هذا تكون منى واسعة جدا وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل، لكن يحصل فيها الظلم فتجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته. وتوجد مشكلة في الوقت الحاضر، طبعا هنا العلامة العثيمين رحمة الله كما لا يخفى عليكم مات سنة 2021 و400 ألف، وطبعا الشرح المنتج شرحه قبل ذلك بكثير، فالوضع دلوقتي بفضل الله ما عادش مشاكل. يقول بعض الناس انا لا اجد ارضا بمنن الا باجره، فهل يجوز ان يستاجر ارضا بمن في منن؟ الجواب نعم يجوز، والاثم على المؤجر الذي اخذ المال بغير حق، اما المستاجر فلا اثم عليه. ولهذا قال فقهاء الحنابله رحمهم الله لا يجوز تاجير بيوت مكه، ولكن اذا لم يجد بيتا إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر وبيوت منن وأرضها من باب أولى، لأن منن مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليه من يقول أنا لا أنزل فيها ناس إلا بأجرة؟ أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيدا، ولكن منن وعرفة ومزدلفة مشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره، ولا أن يختط أرضا ويؤجره، فإن فعل فالناس معذرون يبذلون الأجرة والإثم على الذي أخذها. قوله رماها بسبع حصيات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات، أما لماذا لم تكن خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو أحد عشر حصاة؟ فالجواب إن هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه. ما زودش بالك بقى، هو له حكم صح يا أبا هجر؟ لا، ولكن لا نعلم. هتقول بقى وتر، طب ما الوتر كتير، واخد بالك؟ يبقى الصواب هنا نلتزم الصمت ونلتزم بالنص. كما أنه ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس 17 ركعة ولماذا لم تكن الظهر 6 والعصر 6 والعشاء 6 مثلا، لأن هذا كله لا تدرك عقولنا والله، وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. قوله متعاقبات أي واحدة بعد الأخرى، فلو رمى السبع جميعا من شدة الزحام لم تجزئ إلا عن واحدة، أما لو رماها جميعا غير مبال بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. قوله رماها يفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئ فلا بد من الرمي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا، اكتب عند جنبها كده وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. اكتب عندك وضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. أو باعتقاد. تعرف الغلو مهم يا مشايخ، وديت من الأشياء التي وضع والتي وضع اسمها على غير مسماه. مجاوزة حدود ما شرعه الله إما بقول أو بفعل أو باعتقاد. يبقى الشرع حد الحدود، أنا تجاوزت الحدود بقول يبقى غلو، تجاوزت بفعل غلو، تجاوزت باعتقاد غلو، لكن أنا متقيد بالذي شرعه ربنا، كيف تصفني بأنني من أهل الغلو؟ أخطأت. طيب يقول وقوله متعاقبات هل يشترط أن تكون متوالية أو يجوز أن تكون متفرقة؟ كلام المؤلف يحتمل الوجهين، لكن هي عبادة واحدة، والأصل في العبادات في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء، إلا أنه إذا تعذرت الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله رماها بسبع حصيات، قد يفهم منه أنه لابد أن يرمي الشخص العمود القائم، طبعا الآن فيه دوراي وفيه عمود خرسان واخد بالك، ولكنه غير مراد، بل المقصود أن تقع الحصى في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه، لأن هنا اجتهاد من أهل العلم وحددوا هذا المكان، فليس لك أن تقول وهل النبي حدد كده، خطأ منك، لأن كده إن ترك الأمر هكذا لن تنضبط الأمور، كل واحد بقى من واسع يقولك أنا هرمي هنا، لا، فضبطها العلماء وأهل الحجاز بفتوى من كبار أهل وجعلوا هذا الحوض هو المكان الذي ينبغي أن حتى أنهم قالوا إذا ألقيت الحصى ولم تقع في الحوض لم تجزئك، يجب عليك أن تأتي بغيره، لما؟ لينضبط الأمر ولا يكون سبهللا. يقول ولكنه غير، بل المقصود أن تقع الحصاة في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضرب. قوله ويرفع يده حتى يرى بياض إبتي، علل صاحب الروض هذا بأنه أعول له على الرمي، وهذا إذا كان الإنسان بعيدا، لكن إذا كان قريبا فلا حاجة إلى الرفع، إذ المقصود هو الرمي، فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل الحصى إلى مكانه. قوله ويكبر مع كل حصى، أي كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصى، وبهذا تعرف الحكمة من رمي الجمرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصى يرمي بها هذا المكان يدل على تمام قياده، إذ إن النفوس قد لا تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان فإن هذا لا أصل له إلا أن يكون من حيث عموم العبادة، لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله، وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمر أقبل بانفعال شديد وغضب شديد محمر العينين يضرب أكبر حصى يجدها، وبالنعال وبالخشب، وربما قال أقوالا منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر. أنا مرة بنحك وقفين قربنا من الحوض، يعني اللي جنبي لقيته مرمي ودموعه مفتوح، ده أمان طبعا، وبعدين عشان أشيله ما استطعت، على ما جرينا وجبنا الناس كان خلاص مات. واحد درجة حجر كبير ورمى، شيء عجيب يا أخوان، شيء عجيب، ده كله جاي من الجهل وعدم طلب العلم وعدم نشر العلم. انت رايح تأدي عبادة اسأل واستفسر من أهل العلم، وبفضل ان هناك طبعا العلماء في أهل الحجاز في كل مكان مسك تلاقي شيخ قاعد بنسك، وعشان كده فتواهم في الحد مقدمة على فتوانا، هم أعلم بالنسك منا، القول قولهم في كل مناسك الحج والعمرة. قوله ولا يجزئ الرمي بغيره، أي بغير الحصى حتى ولو كان ثمينا، قال في الروض كجوهر وذهب ومعاد، لأن المسألة تعبدية، فلو رميت بجوهر أو بالمس أو بحديد أو بخشب أو طين أو أسمنت فلا يجزئ، لكن لو كان في كسر الأسمنت حصى لأجزأ الرمي بها. قولهم ولا بها ثانيا، أي لا يجزئ الرمي بها ثانيا بأن ترمي بحصاء رمي بها، وعللوا بما يلي: أولا أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، كان ده قلناه بس من عيده تاني، ضابط الماء المستعمل هو الذي استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، ده اسمه الماء يا أمير المستعمل، ما استخدم في ايه؟ في رفع حدث او ازالة نجس، ده اسم الماء المستعمل. يبقى بناء على ذلك انا كنت محدث اتوضأت مرة واحدة، يعني كل عضو مرة، الماء اللي نزل مني ده اسمه ماء مستعمل، كويس. طب رفع الحدث ابا هاجر يقع من الوضوء مرة واحدة ام مرتين ام ثلاث؟ مرة واحد. يبقى بناء على ذلك أنا بتوضأ ثلاث مرات، يبقى الماء اللي نزل مني في المرة الأولى هو المستعمل، طب والمرة الثانية والثالثة؟ غير مستعمل. اتفهمت؟
نعم.
تاني ده أنا عشان أفهم، أنا مش فاهمها أصلا بتكلم ومش فاهم، تخيل بقى وشوف يا أخي واحد بيتكلم مش فاهم يبين. أنا بتوضأ دلوقتي وقلت قمت جايب حلتين اتنين والواد محمود ابني بيصب لي، فقمت غسل يدي الغسله الاولى في الحله الاولانيه بتصب محمود هنا في الحله الثانيه، واخد بالك؟ وهكذا في كل عضو من اعضاء الوضوء. يبقى المره الاولانيه الميه اللي نزلت من المره الاولى في الحله الاولانيه دي اللي رفع بها الحدث، والمره الثانيه لم يرفع بها حدث لان الحدث رفع اصلا، واخد بالك؟ يبقى اصبح الميه الاولى مستعمله والثانيه غير مستعمله. طول بالك يا ولد، افهم بس الضبط الاول، الباقي سهل معايا يا شيخ. يبقى ضابط الماء المستعمل ما استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، وبناء على ذلك يا شيخ أحمد أنا متوضئ وضوءي صحيح، ثم جاء وقت الصلاة فأمتثلت لقوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، أنا رحت أتوضئ وأنا متوضئ، يبقى الماء اللي استخدمته مستعمل ولا غير مستعملة؟ غير مستعملة وزي الفل. وذن بركة أخوانا بدليل، لو أنني انتبه يا صبر، لو أنني أتوضأ وأنا متوضئ ثم انقطعت المياه وأنا في منتصف الوضوء قلت خلاص هروح أصل، صحيح ولا مش صحيحة؟ لأن أصلا متوضئ ما أحدثتش. فهمت يا مشيخ؟ خمسة هذا ضابط الماء المستعمل.
نعم. مستعمل
اختلط إزاي؟ جبت الحلتين الاثنين خلطتهم على بعض كم يبقى على المغرب؟
لسه
بدري؟ طب كويس ساعة يعني؟
ها
ايوه، ما هو ده اصبح مستعمل وغير مستعمل، فالعبرة بالاغلب معايا مشايخ، عايزين بس نشوف التعليل ضربة الماء المستعمل.
شوف
فضل.
الماء المستعمل الثاني في الوضوء الثاني قبل الوضوء الاول هذا الماء يجوز به
ما هو مش مستعمل اصلا هو غير مستعمل ده النزاع كله فين هل يجوز الماء المستعمل ان نستعمله للوضوء مره اخرى ده مبني على تقسيمه المياه هل الماء ينقسم الى ثلاثه اقسام ام قسمين منهم من قال الماء طهور وطاهر ونجس الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره اما الطاهر طاهر في ذاته غير مطهر لغيره والنجس معروف فاللي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره مثلوا له بالماء المختلط بطاهر وغلب عليه ميه بصابون واخد بالك عصير مثلا وده كله سوائل يبقى في هذه الحاله ده بيسمى طاهر الماء المستعمل من ضمن الماء الطاهر باتفاق ولكن الاختلاف وقع هل الماء المستعمل يستعمل في الطهاره ام لا يستعمل مبني على تقسيمه المياه هل تقسيمه المياه فعلا ثلاثه اقسام ام قسمين فقط واخد بالك يا اخوانا يبقى ضابط الماء المستعمل ايه هو يا شيخ ده مستعمل في وضوء ده كلام المصطبه انا عاوز كلام في مسجد الرحمه احسنت ايوه كده يبقى الماء المستعمل انا سالتك لانك بتنام صح تمام فالماء المستعمل هو الذي استخدم في رفع حدث وازاله ايه نجس طب لما لم نقل يا شيخ احمد بقول لك يا شيخ هو الماء المستعمل في ازاله حدث ورفع نجس لما لم نقلها احنا بنقول الماء المستعمل هو المستعمل في رفع نجس وازاله حدث تنفع وازاله حدث تنفع تنفعش خالص رفع حدث هنا الرفع معنوي زي بالظبط يقول لك المهندس راح رفع المقاسات شال حته الارض معاه الارض عندك اهي بس رفع المقاسات ومشي مفهوم مش ده اسمه رفع ايه ها رفع معنوي وليس رفع حسي ايوه اتفضل ها ما هو الكلام ده احنا في المولد الكام دلوقتي المولد السابع الكلام ده كان في المولد الاول ما انا لو اعرف انت هتحضر كنت قلت لهم يا اخوانا ناجل المولد الاول لحد ما هو يجي اخوك علشان كده قلت لكم يا اخوانا كون ان احنا بندرس والفضل لله دراسه نظاميه بهذا الامر الموضوع ده لازم يكون يلقى منك غايه الاهتمام غاية الاهتمام لان الكلام ده يعني انا الدروس اللي بدرسها مسجد التوحيد في قريتي انا جبت المنهج بتاعها من الدراسات العليا في الجامعة الاسلامية واخد بالك يعني التدمرية بتدرس في الدراسات العليا مش في لا فلما احنا بنجيب كتاب ونخلنا بنعكف عليه والفضل لله ثم لكم ولأخينا الشيخ طارق الله يبارك فيه ده لازم يكون لك لا لاحظ وانا قلت لكم لما بدانا في الكتاب قلت لكم اخواننا اصبروا واحذروا ان تتخلفوا احذروا ان تتخلفوا لما هيفوتك شيء هتروح تذاكره في البيت كان غيرك اشطر ما هي معروف البيت ده والبت جات لك والوريه قالت لك فين الرز والطماطم والسكر غلي تذاكر فين خلاص قابلني بقى انت معروفه الحكايه دي طيب واحنا بنجيب جديد ما انا بقرا عليكم الشرح ولا بعمل حاجه لا بضيف ولا حاجه بقرا عليكم الشرح بس طيب يقول ولا يجزئ الرمي بها ثانيا بأن ترمى بحصات الرمي بها وعللوا بما يلي أولا أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث وهذه حصى مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمل فلا يجوز أن يرمى بها ثانيا كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل في طهارة واجبة واضح يا شيخ؟ طب الحمد لله هز دماغك قوي يا أخو قال الواد فاهم يعني ثانيا أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ اعتاقه مرة أخرى فكذلك الحصاء المرمي بها لا يجزئ الرمي بها مرة أخرى يقول العلامة العثيمين وكلا التعليلين عليل طيب أما الأول فإنه قياس مختلف فيه على مختلف فيه لأن بعض العلماء قال إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث فكذلك الحصاء المرمي بها وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ده بناء على أن تقسيمة المية كم قسم اتنين بس طاهر ونجس بس ولكن وصف الإطلاق للمياه ملازم، يعني ماء مطلق. مطلق يعني الحج شافها قال يا عم ده ميه بصابون، يبقى هنا انتهى صفة الإطلاق. التاني قال لا ده ميه بشاي، خلاص ما عادتش ميه كده مع انها ايه طاهرة. يبقى عاوزك تفرق بين ان الماء طاهر ووصف الإطلاق على الماء اللي هو ليس له لون ولا ايه ولا طعم ولا ريحة. معايا يا اخوانا كده؟ يقول والقياس لابد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس. أما إذا قال أنا لا أسلم أن الماء المستعمل ليرفع الحدث بل يرفع الحدث، وحينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. نعم. وأما الثاني فنقول إن العبد إذا أعتق صار حرا، أي زال عنه وصف العبودية. ولهذا لو قدر أن هذا العبد ارتد ثم ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفار. يبقى أصبح هنا وصف الرق عليه ممكن يذهب عنه ويرجع إليه، مظبوط كما ضرب الشيخ الصورة هنا. وأما الحصات فلا تتغير ذاتا ولا صفة بعد الرم بها، فيكون هذا القياس قياس مع الفارق. إذن القول الراجح أن الحصات المرمي بها مجزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس، لأنه أحيانا تسقط منك الحصى وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمك. فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي به. طيب لا ده في إشكال تاني أشد. هب أنك ذهبت لترمي ومعك 7 حصيات، رميت الأولى والستة واحد زقك ضيعهم منك، تعمل إيه؟ ترجع تجيب تاني؟ قابلني إن رجعت من شدة الزحام، واخد بالك؟ يبقى لابد أن نراعي كلام أهل العلم وفقا لضوابط الشريعة ووفقا وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، من حرج. والأصل في هذا كله النصوص الشرعية. وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمي الحجاج كلهم بحصى واحدة وتجزى عنهم، وأجب أن هذا إرادة غير وارد تعذر إمكاني، فمن الذي يجلس ينتظر الآخر فالثاني ينتظر الأول والثالث ينتظر الثاني وهكذا إلى آخر الحجاج، فيسقط هذا الإرادة. قوله ولا يقف، أي بعد رمي الجمرة للدعاء بل ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة من أين يرمي جمرة العقبة؟ يقول الفقهاء يرمي جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمر عن يمينه، وهذا لا يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، ولا يمكن أن نتصور أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والصواب أن يرميها من بطن الوادي. الكلام ده كله ملوش وجود دلوقتي. وكانت الجمرة وقد أدركتها وقد أدركتها، ده كلام الشيخ العثيمين، وفي ظهر جبل لا ثقل به لكنه جبل ليس بالرفيع في عقب، ولهذا تسمى جمرة العقبة، يصعد الناس إليه، وكانت تحتها وادي يمشي معه المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه، وإذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وقد ذكرنا قاعدة نافعة أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها، وده قاعدة مهمة جدا. فإذا أتاها من الشمال كان أيسر لعدم المانع من جبل أو عقبة، المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر لك وأن يقع الحصى في المرمى. فإذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزئ، لأن الاستقرار ليس بشرط. وإذا ضرب العمود الذي جعل علامة فرجعت الحصى خارج المرمى لا تجزئ، ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يشتد في الرمي، ويكفي غلبة الظن في أن تقع في المرمى، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب، وهذا من التيسير. والمهم أن تؤديها بخشوع واستحضار أنك في عبادة وتكبر الله عز وجل. كم يبقى؟ 10 دقائق. طيب. ويقطع التلبية قبله، يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمر إن كان قارنا، فيقطع قبل الرمي، لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. ويقطع التلبية عند البدء في الرمي، لأنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر وهو التكبير. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس، نعم. الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس. مسائل: الأولى، من توكل عن غيره في الرمي فلابد أن يرمي أولا سبعا عن نفسه، ثم عن واحد ممن وكله، ثم الثاني ثم الثالث، بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لابد أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه، ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الأول، ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الثاني، وهذا ليس عليه دليل واضح. فلا نلزم الناس به، إذ لو ألزمنا الناس به لحصل مشقة عظيمة. اكتب عندك: وأيضا لعدم ورود الدليل. الثانية، قال الفقهاء رحمهم الله: إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي ثم يأخذها ويرمي عنه، يعني يحملونهم معه. الثالثة، هل يجوز أن يوكل في الرمي من لم يحد؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله: لابد أن يكون الوكيل قد حد هذا العام. قوله: ويجزئ بعد نصف الليل. نصف الليل إيه؟ يعني ليلة العيد ولا ليلة ركز يا واد، ليلة العيد، انت برد كويس، ليلة العيد. أي يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر، وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك. بيان ذلك أن الصواب هنا للضعفاء. وأما من قال إن العجز يدفع من مزدلف في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع آخر الليل أن يرمي. ولهذا كان النساء التي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو قريبا من الفجر متى وصلوا، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعه. حاضر.